تعد قلوب الناس.
في ورق جديد في ورق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، بدون مقدمات، يعني شاءت الأقدار، يعني كان المفترض أن يكون معنا دكتور يسري هاني الأستاذ بجامعة الأزهر ووكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب، ولكن لظروف الطريق وإلى آخره تعذر حضور الدكتور في الموعد المحدد معنا الذي نسعد به دائما هنا في قناة الرحم. وقلنا طيب، يعني بدلا من أن نتكلم في أخبار مفردا ومنفردا مع حضراتكم، قلنا طب تعالوا نجرب تجربة جميلة ونسعد بالأخ العزيز والصديق الحبيب الأستاذ أحمد سمير، طبعا صاحب برنامج دعوة الحوار، البرنامج المتميز دائما. بنسعد بيك أستاذ أحمد. أهلا،
مشكورك مشكورك، أنت أخ عزيز وصديق ودايما مميز في كل حاجة، مميز في ورامج، مميز في حياتي.
ربنا يكرمك أحمد، ربنا يعزك يا رب. فحنسعد مشاهدينا الكرام بمرة أخرى. طبعا انتوا تابعتوا اللقاء في برنامج دعوه الحوار مع سياده اللواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، فنسعد به ان شاء الله، ويكون هناك حوار ثري اكثر واكثر ونستفيد به، ونسعد ونحاول ان احنا نستخرج الكثير منه في مناقشه امور عديده بتخاطب الكل وتخص كل المصريين على وجه العموم. اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا طيبه جدا،
نسعد بك
وان شاء الله يتوصل اللقاء
ان شاء الله باذن الله.
اهلا وسهلا.
ايضا بنسعد به اللواء اركان حرب عصام كمال ابو زيد. اهلا وسهلا.
اهلا بك،
سعداء بيك، ربنا يكرمكم. احب اقول في البدايه مشاهدينا الكرام، قد يكون يعني او قد تكون حلقه اليوم في برنامج الملف، ممكن قد تكون هذه الحلقه هي الحلقه الاخيره في برنامج الملف، ونسعد بحضراتكم في لقاء قادم في برامج اخرى باذن الله رب العالمين. ولكن انا احب اقول في البدايه بعض التواريخ المهمه من اجل ان احنا نركز فيها علشان نتكلم من خلالها وتكون الصوره واضحه لحضراتكم. الجدول الزمني لانتخابات الرئاسه، طبعا من 5 مارس بدء تلقي طلبات التصويت خارج البلاد المغتربين، 10 مارس بدء تلقي طلبات الترشيح وطبعا الباب مفتوح، 4 ابريل انتهاء تلقي طلبات التصويت خارج البلاد المغتربين، و8 ابريل غلق باب الترشح. طبعا في الفتره دي وفي الشهر ده كتير قاعدين نسمع ان العدد دلوقتي احمد وصل ل 700.
عدى 700 كمان النهارده.
تمام. فهنقول التواريخ مع بعض كده لنهايه الحلقه ان شاء الله، من اجل ان احنا نعرف الدنيا هيبقى ماشيه ازاي ان شاء الله. ولكن يعني هبدا مع حضرتك سياده اللواء، يعني راي حضرتك في كثره المتقدمين للترشح للرئاسه، سحب الاوراق، مش هنقول ان هم ترشحوا ودخلوا.
أيوة.
لا، هنقول سحب الاوراق.
ايوه طبعا، انا بعتبر دي يعني مش هقول ان هي ظاهره صحيه، لكن هو يعني للاسف في عدد كبير من الناس المتقدمه بتبحث عن الشهرة، لأن هم شايفين كاميرات التلفزيون موجودة قدام اللجنة الانتخابات الرئاسية، فكل واحد بقى عايز يطلع في التلفزيون ويجي يعمل نفسه بيسحب الورق. وزي ما حضرتك شفت وسمعنا كلنا، واحد معاه يعني لفافة بانجو والتاني معاه سلاح أبيض، طب ده يبقى ازاي رئيس جمهورية؟ دي نقطة. النقطة الثانية، يجب يعني احترام هذا المنصب، أمر مهم جدا، ده أعلى منصب تنفيذي في الدولة، يجب أن يكون له ضوابط معينة لمن يتقدم للترشيح، لكن إن يترك الباب كده فده للأسف أحد الأمور اللي يمكن ما هيش واضحة أو لم يتم التطرق إليها في الإعلان الدستوري وفي الشروط اللي هي محطوطة. ويجب أن يعني بطلب من نواب الشعب وسواء مجلس الشعب أو الشورى إن هم يراعوا هذا في مشروع الدستور الجديد اللي يعني إن شاء الله هيتم إعداده خلال الفترة القادمة. الأمر الثالث هو عايز أقول استغلال السيء لمناخ الحرية. الاستغلال السيء لمناخ الحرية، إن يعني في ناس بتتقدم وهي يعني كيف يتقدم مثلا سجين سابق وهو يعني ده معناه إن هو مش عارف إن لا يجوز الترشح لرئاسة الجمهورية من عليه أحكام قضائية مسبقة. فهنا ده بيؤكد لنا أن هناك عدم وعي وأن هناك محتاج توعية، وأن هناك أمور بتحتاج أيضا إلى أن تكون هناك ضوابط للحرية، ما تبقاش الحرية مطلقة بالطريقة اللي احنا شايفينها.
تمام سيادة اللواء يعني عصام، يعني ممدوح بيه بيتكلم في مسألة لابد أن تكون هناك ضوابط إلى آخره، أنت شايف هل كثرة يعني المتقدمين لسحب أوراق الترشح لرئاسة الجمهورية هل بسبب عدم وجود ضوابط لأي حد يترشح؟
بلا شك مفيش ضوابط تحكم هذا الموضوع، ولذلك احنا شايفين اللي بيحصل ده انا بعتبره مهزلة. اسم مصر اسم كبير، وسمعة مصر مهمة، لان كل ده بينشر في وسائل الاعلام، وللأسف ان في بعض وسائل الاعلام بتركز على النقاط الضعف دي، وهي دي اللي بتنشر على العالم، ان بنلاقي ناس لا تليق ان هي تتقدم لمنصب رئيس جمهورية، ده منصب حساس ما يليقش بيهم ابدا، ده ينشر في وسائل الاعلام ان الناس دي متقدمة لرئيس الجمهورية. الحقيقة
ست لو ممدوح انا كنت برضو عايز احضر سؤال، عايز اتكلم على مسألة الخروج الامن للمجلس العسكري، كيف نتحدث عن خروج امن، وهل جزاء هذا المجلس بعد ان حمى الثورة وبعد ان امن الثورة وبعد ان عبر بمصر مسألة او عبر بمصر حتى الان نصف بر الامان، مسألة التحدث عن خروج الامن للمجلس كيف ترى ذلك؟
انا بعتبر هذا التعبير مهين، مهين للمجلس العسكري ومهين للشعب المصري.
ليه ليه
ليه بقى؟ انا بقول هو انتقال نقول انتقال سلمي للسلطة، وليس خروج امن. هو خروج امن ايه؟ هل الناس ديت يعني متهمة بادلة وقرائن ويعني براهين عشان اقول ان هم متهمين فانا يعني هتعطف عليهم واخرجهم اطلاقا؟ اللي عنده دليل واللي عنده اتهام واضح واللي عنده برهان واضح يتقدم به الى جهة التحقيق وتتولى التحقيق. هذا انتقال سلمي للسلطة من ادارة عسكرية محترفة تولت مهمة ادارة البلاد في ظرف صعب جدا جدا، هم ليس لديهم خبرة سياسية ولا خبرة اقتصادية، لكن وضعت المسؤولية في رقابهم وحموا الثورة في البداية، وقعت أخطاء نتيجة عدم الدراية من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية. هذه الأخطاء إذا كانت متعمدة يتم المحاسبة عليها، أما إذا كانت نتيجة عدم الدراية فلا حساب عليه.
طيب خليني بس خليني اتكلم بلسان الشعب وبلسان المواطن العادي اللي بيشاهدنا، اللي هو هنقول الجزء منهم معترض على سياسة المجلس العسكري. حضرتك بتقول ان هم ما عندوش خبرة سياسية، ما عندوش خبرة اقتصادية الى اخره، ولكن مسألة الخروج الامن زي ما احمد بيتكلم وبيقول وده ناس كتير بتقولها، ما هو انت عندك المجلس العسكري لو قلنا فيه ايجابيات وفيه سلبيات، طبعا له ايجابيات بالتأكيد لابد ان احنا نكون منصفين، ولكن في مقابل الايجابيات فيه سلبيات. ابرز حاجه فين نتائج التحقيقات في احداث بورسعيد، فين نتائج التحقيقات في مزبيرو، فين نتائج التحقيقات في
غيرها كثير وكثير،
فين نتائج التحقيقات في البالون، يعني فين؟ ما هي دي كلها علامات استفهام كبيره مطروحه امام المجلس العسكري.
هقول لحضرتك احنا يجب ان نفرق بين سلطه تنفيذيه تدير وبين سلطه قضائيه تبحث وتجد براهين وأدلة وتحقق وتتقدم إلى القضاء. للأسف اللي احنا شايفينه دلوقتي هو نوع من الخلط بين السلطتين. الناس بتتهم المجلس العسكري بأنه هو يعني مسؤول عن ما حدث مثلا في تأخر التحقيقات أو إنجاز العدالة في موضوع مسبيرو ومحمد محمود. هذه القضايا موجودة أمام القضاء، القضاء هو الذي يفصل فيها ولا يستطيع أحد. يعني إحنا لما حصل موضوع التدخل في عمل القضاء في ملف التمويل الأجنبي الناس كلها صارت ليه بقى بنوكيل بمكيالين؟ النهاردة هذه القضايا موجودة في يد القضاء، القضاء يحدد المواعيد التي تكفل للمتهمين أن يستوفوا كل دفوعهم او للمحامين بتوعهم ان هم يجهزوا ملفاتهم. في نفس الوقت انا مش مطلوب مني ان انا اتدخل، لا يجب ان تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. احنا بنقول استقلال القضاء وبنقول القضاء هو حصن الدولة، يبقى يعني اذا يجب الا تتدخل السلطة التنفيذية وهي المجلس العسكري تمام في عمل السلطة القضائية، وهي القضاء من اول مجلس القضاء الاعلى الى يعني أصغر محكمة في مصر. فدي نقطة مهمة جدا. موضوع بقى تأخير الأحكام، أنا بس عايز أقول حاجة، إن بالنسبة لأحداث بورسعيد أو يعني المجزرة والمأساة اللي حصلت في بورسعيد، إحنا لسه خلال الأسبوع اللي فات تم إحالة 73 متهم إلى المحاكمة، وهتبدأ إجراءات التقاضي. لكن إحنا بقى نطلب إيه؟ أو يعني نناشد، مش هقول نطلب عشان ما يبقاش فيه تدخل، نناشد مؤسسة القضاء أن تكون هناك عدالة ناجزة.
سرعة.
أن تكون هناك عدالة ناجزة. ما أقدرش أقول سرعة برضه. ليه؟ لأن القاضي يجب أن يأخذ وقته في دراسة ملف القضية. والمحامي أيضا يجب أن يأخذ وقته في تجهيز الدفوع. والنيابة يجب أن تأخذ وقتها في تجهيز أدلة الاتهام والرد على دفوع
الشعب. من حقه أن يطلع على كل حقائق وكل
ويجب
أطراف.
على الشعب زي
يعني الشعب يعني في حقائق كثيرة جدا تغيب عن الشعب أو تحجب.
يجب أن يطلع الشعب. كل واحد له حق. لكن هنا أنا بس عايز أكد على أنه هناك فصل، ويجب أن يعني نحافظ على هذا الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ونناشد القضاء أن يعني إيه يكون هناك عدالة ناجزة حتى يطمئن قلب الشعب، وحتى يعني إيه يرى الناس نتيجة هذه التحقيقات في وقت يعني إيه يكفل للمتهم أن يحصل على حقوقه كاملة، وأيضا لأهل الشهداء الذين أضيروا في هذا. ما ده برضو يعني شيء صعب على النفس جدا
طبعا،
إن الواحد يبقى عنده ابن أو أخ أو حد فقده
واستشهد في
ذلك مش عارف النتيجة.
طيب.
حتى
سؤال
ليهم حق في هذا الموضوع، ولكن هذا برضو يتم في إطار القانون.
طيب. سؤال لسيادة العصام، كيف استقبلت خبر سفر المتهمين الأجانب في مسألة تمويل الأجنبي؟ يعني أنت الخبر ده وقع عليك إزاي استقبلته لما شفت الخبر على الشاشة؟
هو اسمح لي بس أرجع جزئية ورا قبل موضوع
التمويل الأجنبي وسفر المتهمين
والمجتمعات المدنية.
تفضل.
القوات المسلحة يوم 31 أعلنت موقفها من الثورة بأنها 31 يناير 2011 لم ولن نطلق الرصاص على الشعب المصري.
طيب.
الجملة دي لوحدها أنا بعتبرها نهت الثورة بنجاح، أو أيدت الثورة،
حمد الثورة،
تأييد قوي.
أيوة، نحن لا نشكك في وطنية هذا المجلس، لا نشكك كذلك، يعني ده نتفق على وطنية هذا المجلس.
إدارة البلد الفترة اللي بعدها قدامنا مقارنتين واضحين جدا، سواء في سوريا حتى الآن وصلنا لحوالي 11,000 قتيل، وليبيا وصلت إلى 50,000 وعلى وشك التقسيم، وسوريا ستدخل في مسلسل التقسيم، ده احتمال وارد جدا، وكذلك اليمن. نرجع لموضوع منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني من وجهة نظري دي أزمة أديرت بشكل سياسي أمني. في
يعني
منظمات
شكل سياسي أمني في
أقول لحضرتك. المنظمات دي كانت بتتحرك تحركات غير طبيعية داخل البلد.
من ساعتها ما شفناش مليونيات. لا في مليونية التحرير ولا حتى مليونية العباسية.
تمكنت الدولة دلوقتي من أنها جففت هذه المنظمات، اتقبض على مصريين وعلى
أجانب.
الأجانب دول أنا بعتبرهم موظفين في الجيش الأمريكي وليسوا منظمات مجتمع مدني. المصريين أنا بعتبرهم يعني يمسهم شيء من الخيانة. كون ان انا قبضت عليهم،
ولكن دعنا لا نرمي الاتهامات الجزافة، لان تهمة الخيانة تهمة يعني تهمة خطيرة، فدعنا يعني حضرتك من وجهة نظر حضرتك ومتحمل المسؤولية ذلك.
الشخصية البحتة بعيدا عن اي شيء، انا اتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية بان انا ادي معلومات لمنظمات، وهو واضح انه في جزء منهم انفصل منهم مبكرا واعلنوا الكلام ده في وسائل الاعلام، ان احنا لقينا نفسنا بنتجاوب معاهم في اسئلة لا تخصهم كمنظمة مجتمع مدني تدعم حقوق سياسية. أمريكا ساعت إن هي تخلص موظفينها. في أمور بيحصل فيها ضغط سياسي متبادل.
سياسة سيب وأنا سيب.
بالضبط كده. أنا نجحت في المرحلة الأولى منها إن أنا جففت المنظمات دي، وقفت عملها بما يحقق الأمن للدولة داخليا. خارجيا قد يكون هناك صفقة أنا ما أعرفهاش دلوقتي، ولكن
من حق الشعب أن يطلع على هذه الصفقة. ده من حقه. احنا بنتكلم على مصر الثوره،
كل حاجه
مصر الشفافيه، مصر الحقائق، مصر
لازم نثق في قياداتنا بقى هنا. دي جزئيه دي. لكن انا لو وقفت لكل مؤسسه سواء مجلس الشعب او رئاسه،
كيف نثق في هذه القيادات وهي تحجب الحقائق عن الشعب؟ مش لازم القيادات دي تطلع تقول احنا كانت صفقه كذا او احنا يعني كسبنا كذا وحصل مقابلها كذا، يعني لازم نقول ده عشان كده بقول عشان يبقى في ثقه.
ما بقول لحضرتك ده موضوع سياسي امني من وجهه نظري، فانا لو كشفت ورقي دلوقتي قد يكون غير مناسب. ده تقديري انا الشخصي للموضوع. يعني
وشفت لو ممدوح رايه في ذلك؟
انا رايي طبعا في ذلك ان هذا الموقف انا بعتبر فيه كثير جدا من الضبابية وعدم الشفافية وعدم الوضوح. احنا في وضع الان بعد ثورة 25 يناير يقتضي ان يتم التعامل مع الشعب على انه شعب واعي ومسؤول. هذا الشعب الواعي المسؤول يجب ان توضع امامه الحقائق كاملة بدون اي مواربة وبدون اي تخفيف.
صح.
القضية قضية اتهام قام به اتنين من قضاة التحقيق، وقاضي التحقيق ده مستقل ما هواش عضو نيابة، ده بينتدب قاضي تحقيق فبيبقى عنده صلاحيات اكتر. قاضي التحقيق الاتنين القضاة المحترمين توصلوا الى ادلة واتهامات واضحة تدين هؤلاء الناس، ولذلك قدموهم الى القضاء الى المحاكمة. هؤلاء الناس سواء كانوا اجانب او مصريين يتم التحفظ عليهم علشان القضاء يستطيع ان هو يستجوبهم. النهاردة لو احنا قلنا هنعمل المحاكمة، هل الناس اللي سافرت امريكا ديت او اي دولة من الدول هتيجي تاني؟ هذا لن يحدث. اللي هيعملوه هيجيبوا ممثل من السفارة بتاعتهم يحضر هذا الموضوع، وفي الاخر اتحكم عليهم حكم هتجيبه من دولته عشان ينفذ الحكم.
مستحيل بهذا الحال يمنع دخول البلد تاني.
تمام. الموضوع بقى اللي مش مظبوط اكتر هو ان يكون هناك تدخل في عمل القضاء، هذا الامر مرفوض تماما، لا يجب ان نسمح بالتدخل في عمل القضاء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ناديك عدم وضوح الملابسات. احنا سمعنا احد السادة القضاء بيقول ان هو اتصل بالدائرة اللي مسؤولة عن المحاكمة وقال لهم يعني حاجة معينة، والناس التانية اعترضت على هذا الاتصال وتنحوا عن نظر القضية. ثم تم نقل القضية الى دائرة جديدة، والدائرة الجديدة اصدرت قرارها بسفر الناس. هناك كثير من عدم الوضوح ومن عدم من يعني نقصان الشفافية يجب. انا طبعا هو الموضوع حاليا في يد مجلس القضاء الاعلى، انا بأناشد مجلس القضاء الاعلى ان يضع الحقائق امام الشعب وان يشرح لنا ملابسات هذا الموضوع ومن المخطئ فيحاسب، ونعرف انه اخطأ ويحاسب، ومن لم يخطئ يظهر امام الجمهور.
جميل سيادة اللواء، يعني احنا قاعدين نتكلم كل الفضائيات والبرامج والاعداد الشخصية والخاصة كله بيتكلم الان عن صفقات. لا، في صفقة بين المجلس العسكري والإخوان علشان مرشح محتمل للرئاسة منصور حسن أو آخره.
لا أنا خاصة أن الحزب الوفدي أدى يعني أعلن دعمه لمنصور حسن.
نعم، وعندك حزب التجمع أمس أعلن تأييده لهشام البستويسي. أنا عايز أنتقل مع حضرتك بصفة شخصية. هناك كلام يتردد بأن السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق سيترشح للرئاسة بمجرد اكتمال عدد التوكيلات ل 30,000 توكيل، وبيتردد أيضا بأن السيد اللواء ممدوح قطب سيتنازل عن الترشح من أجل السيد عمر سليمان، وهناك أيضا مفاوضات مع اللواء حسام خير الله من أجل الكل، يعني حضرتك على وجه التحديد وحسام خير الله من أجل التنازل للسيد عمر سليمان.
أنا يعني أول
ما تيجي نقول بعد الاتصال ده كلام بيتردد وبيقال وفي أماكن كثيرة وهنرد
بكل الألقاب لهؤلاء وجميعا يعني.
بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا أستاذ علي.
أهلا بيك، الله يكرمك. عليكم السلام أستاذ ملهم.
أهلا بيك، اتفضل.
أكرم تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام وبرنامجك القيم.
شكرا جزيلا.
معك علي إسماعيل، محامي الجماعة الإسلامية والمحامي بالنقد والدستورية العليا والباحث القانوني لدى منظمة العفو الدولية وعضو المنظمة المصرية والعربية لحقوق الإنسان.
ربنا يزيدك يا أستاذ علي.
ربنا يكرمنا وإياك. أولا ابتداء بالنسبة لقضية التمويل الأجنبي، فقد كنت أحد الأشخاص الذين تقدموا بالبلاغ والذي تم التحقيق معي ضد بعض هذه المنظمات. والحق يقال أن هذه المنظمات جزء منها يعمل لصالح الوطن وجزء منها يعمل لغير صالح الوطن. هذه المنظمات في فترة من الفترات كانت هي الدرع لكل جميع أو لجميع المصريين في الوقوف ضد النظام السابق في عز سطواته وفي فترة صولجاني في الوقت الذي تخاذل الجميع. يعني هذه بعض هذه المنظمات كانت لها مواقف طيبة وكانت مواقف قيمة، فقد دافعت عن الإسلاميين عندما كانوا معتقلين وعندما أحيلوا إلى المحاكم الاستثنائية وإلى القضايا العسكرية. أصدرت تقارير وفضحت النظام السابق أمام المنظمات والمحافل الدولية في وأصدرت العديد من التقارير التي أدانت هذا النظام والتي جعلت مصر في مرتبة ثانية من المراتب اللي هي المتقدمة في خرق حقوق الإنسان للأسف الشديد. فكل هذه المنظمات لا يعني لا نضعها كلها في سلة واحدة، إنما بعض هذه المنظمات يعني لها مواقف سيئة جدا جدا. بعض هذه المنظمات تآمرت فعلا على مصر، وهذه المنظمات بدعم من الخارجية الأمريكية وبعض المنظمات المشبوهة سواء في أمريكا أو سواء في ألمانيا أو في بعض الأماكن.
طيب قول لي يا أستاذ علي، قول لي يا أستاذ علي، خلينا في مسألة انتخابات الرئاسة، أنت هتبقى مع مين؟ هترشح مين؟ أستاذ علي؟
أيوة معاك معاك.
بقول لك هترشح مين؟
أولا بالنسبة أولا يعني نضع مين في المقدمة. احنا الان حتى الان في حزبنا حزب البناء والتنمية اللي هو الزراع السياسي للجماعة الاسلامية او الجناح السياسي للجماعة الاسلامية، بنسمع الى المرشحين المحتملين وبنسمع رؤاهم وبرامجهم، ثم بعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن من هو من المرشحين. لكن باي حال من الاحوال لابد ان نكون يعني اختيارنا هو للقوي الامين كما قال ربنا تبارك وتعالى ان خير من استجاز القوي الامين.
شكرا جزيلا لك استاذ علي.
ونحن الان نسمع للكثيرين ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. اما بالنسبه معذره للصفقه التي تمت، اولا نحن نلوم المجلس العسكري مع تقديرنا واعزازنا للمجلس العسكري في هذه القضيه، قضيه التمويل، لان المجلس العسكري معذره لم يدر هذه القضيه بحرفيه ولم يديرها يعني بحنكة. للأسف الشديد أقول أن حماس استطاعت أن هي تدير قضية الجندي بالعرش ليض بحرفية أكثر من مصر. مصر
طيب برعاية مصرية أستاذ علي، برعاية مصرية
علمت الجميع السياسة للأسف الشديد. نعم معاك، ما انا بقول هذا الامر، احنا بنقول احنا اللي علمنا الناس كلها السياسه. يبقى للاسف الشديد هذه القضيه احنا عندنا على فكره عندنا اكثر من 40 واحد واسارة من اسارة المسلمين الموجودين في امريكا على راسهم فضيله العالم الدكتور عمر عبد الرحمن والبطل سيد نصير قاتل الحاخام ماير كهان وغيرها من هؤلاء الاشخاص.
طيب جميل يا استاذ علي، ربنا يكرمك. انا عايز استاذك بقى اترك رقم تليفونك يا استاذ علي في الكنترول، الله يكرمك، شكرا جزيلا لك. اعود سياده اللواء والسيد عمر سليمان.
قبل ما تعود زميلي العزيز الاستاذ ملهم، انا عايز بس اضيف حاجه، لم نعمم، هناك بعض المنظمات الوطنيه التي تخدم الوطن بجد، نحن لم نعمم من بدايه الحديث حتى الان.
لا لا التعميم مرفوض
طبعا.
نعم
طبعا الحديث عن صفقه انا بضحك لان يعني دي كلها زي ما بيقولوا كده بنات افكار بعض الناس. انا يعني لست رجل صفقات.
طيب
الامر الثاني، انا لا اعلم حتى هذه اللحظه اذا كان السيد اللواء عمر سليمان سيترشح ام لا. كل ما اعلمه من وسائل الاعلام ان هناك مجموعه من المؤيدين يحاولون ان يدفعوه دفعا للترشح، فده الامر الثاني. اما موضوع ان انا اتنازل اذا هو ترشح او اذا يعني كان السيد الوكيل الاول حسام خير الله ترشح فانا اتنازل، انا مش داخل علشان اتنازل، انا داخل عشان اخدم مصر، بعرض امكانياتي وخبراتي على الشعب المصري وهو اللي له الحق ان يحدد. اما موضوع الصفقات فانا ارفض تماما موضوع الصفقات وانا لست رجل الصفقات.
طب حضرتك تقدمت بالترشح ولا لسه؟
انا سحبت الورق لكن عشان اقدم للترشح ده بياخد اجراءات معينه لسه شغال فيها.
طيب سياده اللواء عصام، انا عايز حضرتك مساله اعتصامات والمطالب الفئويه التي يعني اثقلت ميزانيه الدوله بالكثير من المليارات، يعني الاعتصامات في كل وزاره حتى الوزارات اللي المفروض ان هي يعني فيها مرتبات جيده، يعني وزاره البترول فيها هناك اعتصامات ومظاهرات من بعض العاملين من بعض الشركات، قطاع البنوك هناك بعض المظاهرات، يعني حتى القطاعات الاستثماريه الكبيره، تعتقد ده وراء ايه؟ هو ايه ورا ده؟
هو الشعب طالع من فترة كبيرة، فترة كبت سياسي وتراجع اقتصادي وحالة معيشية متردية لفئات كبيرة جدا من الشعب. زاد عليها في الفترة اللي فاتت دي، انا كنت بربطها بعمل منظمات المجتمع المدني التابعة للولايات المتحدة الامريكية.
اه بالظبط، مفيش منظمات قفلت،
كانت موجودة، ما هي دي
يعني
ليها دور كبير جدا وتعمل على الانترنت وتشجع جدا الاتجاهات الفئوية. هذه الاتجاهات لو استمرت هتؤدي بمصر الى يعني الى الهوية في وجهة نظري، لان الاعمال متعطلة تماما. المستثمر الاجنبي بيشوف اوضاع البلد بالوضع اللي احنا فيه ده بيخشى يستثمر داخل مصر.
سيادتي اللي هو ممدوح، تعتقد كيفية التعامل مع هذه الاعتصامات والمطالب الفئوية؟
بعتبر من وجهة نظري ان الاعتصامات والمطالب الفئوية هي تعبير عن الظلم. هناك شكوى من الظلم. عشان اتعامل مع هذه المشكلة يجب ان ابحث هذه الشكوى، مش التعامل هيكون تعامل امني، لا، انا بشوف اسباب هذه الشكوى.
بس كلها مطالب مالية يا فندم.
مطالب مالية يجب ان يتم، ما هو احنا بنتكلم في ايه، في اطار المصارحة خلاص، وده حق الشعب المصري. النهاردة في مطالب مالية، بشوف هذه المطالب هل هي مطالب مالية معقولة ام لا، ده اول حاجة. الحاجة الثانية، هل تستطيع الشركة او المؤسسة او الدولة أن تستجيب لهذه المطالب المالية أم لا تستطيع؟ إذا كانت تستطيع يبقى بنوضح للناس المعتصمين أو المضربين إمكانياتنا إيه في هذا الموضوع، حقدر ولا مش حقدر. طب أنا مش حقدر دلوقتي، ممكن أنتظر لمدة مثلا 3 شهور أو 6 شهور يتحسن الوضع ثم أستجيب. يبقى الكلام ببحث المشكلة في إطار من التفاهم،
ولكن مسألة
وليس
يعني تصل مسألة تجاوز إلى قطع الطرق وتعطيل المصالح العامة.
هذا بقى هذا الأمر يعني مرفوض تماما. لماذا؟ أولا هذه جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
بس القانون اليومين دول الظاهر أنه مريض.
طبعا القانون دي. يعني الناس بتقول إن القانون في أجازة، لكن ما يجبش أن نسمح بأن يكون القانون في أجازة. يجب أن يطبق القانون. لكن أنا النهاردة مش عايز أستعمل الحل الأمني في هذه الأمور. مش عايز أتدخل تدخل عنيف. انا بقول لحضرتك يبقى في تفاوض مع الناس المعتصمين ونصل الى كلمه سواء، وفي يعني ايه التحدث معاهم بطريقه هادئه وبسمع شكواهم، واذا كان ليهم حق وانا قادر على تلبيته البيه على طول.
حضرتك سياده اللي هو مرشح لمحتمل رئاسه الجمهوريه، للاسف ان كتير من المرشحين المحتملين رئاسه الجمهوريه لما بيظهروا في كل الفضائيات والى اخره، الكل بيتكلم في قضايا عامه في مشاكل عامه، ولكن ما حدش بيتكلم في البرامج. انا محتاج من حضرتك توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين في كل مكان، انا مشكله زي مشكله البطاله، حضرتك برنامجك بيقول ايه، هيعمل ايه مع مشكله البطاله اللي منتشره في مصر؟
مشكله البطاله دي مشكله متشعبه جدا. اول حاجه في مشكلة البطالة ان احنا عندنا عدد كبير جدا جدا من الخريجين، هؤلاء الخريجين زيادة عن احتياجات سوق العمل. ثانيا تخصصاتهم مش متناسبة مع احتياجات سوق العمل. يعني النهاردة بنجد عندنا عدد كبير جدا من خريجين مثلا كليات الاداب والتجارة ولما نيجي نبص لاحتياجات سوق العمل نلاقي ان احتياجات، لو احنا عايزين مثلا وظائف جديدة بالنسبة لخريج التجارة او مثلا خريج الاداب، نجد مثلا ان هي 100,000 وظيفة والخريجين 500,000. طب الباقي ده هيشتغل ازاي؟ ففي خطأ من الاصل في عملية ان انا التعليم ما مش ماشي للتأهيل. ولذلك في البرنامج بتاعي الجزء الاقتصادي في البرنامج بقول التعليم والتأهيل للتشغيل. يعني لازم ابقى عارف احتياجات سوق العمل ايه بالظبط. انا عايز كل سنة فني في مثلا التكييف والتبريد عدد كده، يبقى اللي داخلين في المدارس الفنية او في الهندسة بتاعت التبريد والتكييف يبقى اعدادهم قد كده، علشان لما يطلعوا يشتغلوا، مش لما يطلعوا يعني في موقف غريب جدا جدا انا بشوفه، ناس قضت يعني سنين عمرها 12 سنة في التعليم وبعد كده 4 سنين في الجامعة وبيطلع بيشتغل في وظيفة كان ممكن يشتغلها من غير ما يضيع كل هذه السنين.
مش شغله بقى جائلين،
بقول لحضرتك من غير ما يضيع هذه السنين كلها ومن غير ما يتصرف عليه كل هذه الأموال. يا جماعة ده إهدار شديد. فدي نقطة أول حاجة. الحاجة الثانية، مش ضروري الناس يبقى عندها في ذهنها أن الدولة لازم توظف الناس دي. أنا الدولة تستطيع أن توظف عدد معين باشتراطات معينة، بقى هنا مطلوب أن يتم هذا الأمر بعيدا عن الواسطة وعن المعارف.
محسوبية
المعيار هو الكفاءة. فده أمر تاني. الأمر الثالث هو أن أنا النهاردة عشان أقدر أساعد في القضاء على البطالة لازم أجذب المستثمرين. أجذب المستثمرين يبقى في مناخ يسمح بجذب المستثمرين. هذا المناخ له ثلاث محاور. أول محور أن يكون هناك أمن في البلد. المستثمر احنا يعني كلنا عارفين المقولة اللي بتقول راس المال جبان. مفيش حد هيجي يحط مليم في مصر وهو شايف الحالة مفيش استقرار لا أمني ولا سياسي ولا اجتماعي ولا كلام من. يبقى إذن ده أول حاجة. الحاجة الثانية أن تكون هناك قوانين تسهل عمل المستثمر. ما يجيش الراجل عشان يعمل شركة ولا مصنع يقعد 3 سنين علشان ياخد ترخيص. احنا عندنا في دبي الناس بتاخدها في 48 ساعة، الشركة بتتعمل في 48 ساعة. ايه بقى احنا ايه التعقيدات اللي عندنا دي؟ ده الامر التاني. الامر التالت ان يكون امن. بمعنى ايه امن؟ يعني ما ينفعش النهاردة يجي المستثمر ويتعاقد مع جهة حكومية ويشتري منها ارض عشان يبني عليها مصنع وبعدين بعد كده ما وصلوش المرافق. ليه؟ اصل الارض دي متنازع عليها. الله، طب ما قلتوش ليه الكلام ده من الاول قبل ما تعرضوا الارض ديت وقبل ما ادخل واعمل كل واصرف كل الفلوس دي؟ ما ينفعش. يبقى اذا دول هو المناخ بتاع الاستثمار. يبقى عندنا احتياجات سوق العمل وعندنا التأهيل للتشغيل وعندنا مناخ الاستثمار اللي يسمح للمستثمر ان هو يجي ويشتغل بتسهيلات. عندنا بقى الحوافز. حوافز يعني ايه؟ يعني ان النهاردة كل ما المستثمر ده شغل عدد اكبر من العمالة المصرية كل ما بقى عنده تسهيلات اكتر. واخد بال حضرتك ليه؟ لان هو بيوجد وظائف وبيسمح بدخول زيادة للايه؟ للناس العاملين اللي عنده. تمام؟ يبقى اذا بيساهم معايا في حل مشكلة البطالة. في نقطة بقى مهمة جدا جدا في هذا الموضوع ان احنا نركز كمان على البحث العلمي.
ما تيجي نركز بعد الاتصال.
نركز.
استاذة فاطمة اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام اهلا وسهلا.
حضرتك دكتورة فاطمة علوان.
اهلا يا دكتورة اتفضلي.
استاذ ملهم بصراحة يعني سؤال حضرتك عايز اقول لحضرتك هو يمكن هو ده جاب كل شيء. اولا الثورة انا بقول لأساتذتنا ربنا يا رب يبارك ويا ربنا يولي من يصلح باذن الله.
يا رب.
الثورة قامت أساسا يا أستاذ ملهم من سؤال حضرتك البطالة. الأستاذنا فاضل بيقول موضوع البطالة والعمالة سوء العمل والاحتياجات. أنا في خلاصة كده أنا المداخلة بتاعتي بقول أي رئيس جمهورية هيحط أولوياته تشغيل الشباب والصحة يعرف نفسه أن دي ورقة رابحة والكل هيختاره. انا بقولها من واقع عمل السياسي لاسباب اللي الثوره قامت عشان المجاعه. مفيش تشغيل شباب. اولا عدم تشغيل الشباب كان بيعني ان الفلوس بتتسرق. الفلوس اتسرقت والكبار واحنا عارفين اتنهبت البلد. لكن كان ممكن يبقى في تشغيل للشباب بالتعيين.
نعم.
من التسعينات يا استاذ ملهم من 84 يعني دفعه 85 دبلوم تجاره ما تعينتش ولغاية 90 المهنات العليا ما تعينتش. الفترة دي بس هي اللي عملت الكارثة دي كلها. لا مصانعنا محتاجة. أستاذ الفاضل بيقول التعليم. لا التعليم محتاج. الورق بيقول كده. احنا معانا أوراق بتثبت كل كلمة أنا بقولها من واقع أبحاث وإحصائيات رسمية. النهاردة المدارس على مستوى الجمهورية محتاج مدرسين ومحتاجين بكثرة. المحامين محتاجين في الشركات. النهاردة في يا أستاذ ملهم لأستاذنا الفاضل معلومة صغيرة ان في حاجة اسمها مد معاش للتربية والتعليم. يبقى اللي قاعد بيتمدله سنة والوزارة مش في احتياج له اطلاقا. بياخد مرتب المعاش وبياخد مرتبه الاساسي. شوف حضرتك لا احنا ممكن نطلعه معاش والقيادة اللي بعديه تمسك مكانه لانها مش معضلة مش طاقة ذرية وبنعين بداله. اذا احنا لا احنا في احتياج للتعيين. لو اي رئيس جمهورية حط نصب عيني تشغيل الشباب والصحة بقول ورقة رابحة.
ربنا يكرمك.
وجزاكم الله خيرا يا استاذ مولى.
شكرا جزيلا ليك دكتورة فاطمة. البحث العلمي.
البحث العلمي مهم جدا جدا في موضوع القضاء على البطالة. ليه؟ لأن البحث العلمي ده بيوفر لي قدرة على إن أنا أوظف إمكانياتي بطريقة صحيحة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن يكون النهاردة اختراعات جديدة، يكون النهاردة تطوير لإمكانيات موجودة. النهاردة البحث العلمي لما يقدر يخليني مثلا أقدر أطور في الإنتاج بتاعي من القمح، أقدر أطور في إنتاجي من البنجر السكر، أقدر أطور في إنتاجي من يعني منتج معين صناعي.
أيوة.
ده معناه إيه؟ معناه أن أنا هفتح مصانع جديدة عشان المنتج ده يبدأ يشتغل فيه، معناه أن أنا هتوسع في زراعة محاصيل معينة علشان المحاصيل دي تدر علي عائد. أوه. كل ده بيساوي وظائف. هذا الأمر مهم جدا جدا البحث العلمي، لأن أي دولة عايزة تتقدم بدون ميزانيات كافية للبحث العلمي لن تستطيع أن تتقدم. ده كل المنظر اللي أنا بتكلم فيه، هو بعض الحلول من وجهة نظري للقضاء على البطالة.
طيب الملف الآخر استكمالا للملفات اللي وخاصة اسم برنامج الملف واستكمالا الملفات اللي قالها زميل العزيز الأستاذ ملهم، ملف الصحة، وده ملف خطير جدا 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 لأنه يمس كل فقير في مصر،
كل بيت،
كل بيت طبعا. خاصة ان التأمين الصحي بقى في النازل، مشروع التأمين الصحي اللي او قانون التأمين الصحي اللي مررته الحكومة السابقة وغيرها من القوانين اللي يعني لا تفيد ولا تغني ولا تسمن من جوع.
ملف التأمين الصحي ده ملف طبعا، او الصحة عموما ملف شائك. هي الصحة عبارة عن ايه؟ عبارة عن مريض، وعبارة عن طبيب، ويعني هيئة يعني تمريض، وعاملين
وخدمة
عبارة عن مستشفيات، مستشفيات دي يعني مباني وتجهيزات، وعبارة عن نظام إداري يحقق هذا الكلام، وعبارة عن تعليم طبي. ففي خمس عناصر دي كلها بخرج منها بما يسمى المظلة الصحية اللي مطلوبة للمواطن العادي. أول حاجة المريض ده، هل أنا اتبعت السياسات الوقائية علشان ما وصلوش لحالة المرض؟ أنا عايز أقول لحضرتك من واقع الخبرة العملية في مؤسسة مصر خير اللي احنا شايفينه، مياه الشرب النقية لم تصل إلى كثير من القرى وإلى كثير من الأماكن في جمهورية مصر العربية.
ده كرة في الجيزة،
فإذن بيشرب مياه ملوثة،
كرة في الجيزة.
الصرف الصحي لم يصل إلى كثير من المدن والقرى. يبقى إذن الشخص
الحل
ده
الحل أسات اللوم.
الحل طبعا إن أنا النهاردة لازم يبقى فيه اعتمادات رئيسية لتوصيل مياه الشرب النقية لكل الناس.
طب يقول لك اعتمادات والميزانية ما فيش فيها فلوس.
ما هو ما فيش حاجة اسمها الميزانية ما فيهاش فلوس بقى. أنا في عندي أولويات وأسبقيات. صحة الشعب المصري دي بعتبرها أولوية، لأن أنا من غير الشعب المصري الصحيح لا هقدر أنتج ولا هقدر أتقدم ولا هقدر أدافع عن بلدي ولا عن أرضي.
طيب.
يبقى إذن أولوية الشعب المصري ان الحاجات دي تتنفذ له. الامر الثاني بقى بعد كده الاداره الطبيه، لازم يكون في هيكل ويكون في نظام اداري طبي يكفل ان انا اقدم افضل خدمه باقل تكاليف. يجي بعد كده هو التاهيل الاطباء والهيئه العامله، لازم الاطباء يكونوا مؤهلين على اعلى مستوى، ونفس الكلام الهيئه الطبيه، ويكونوا بقى عندهم حاجه مهمه جدا جدا وهي حق كل مواطن في انه ياخد الخدمه بطريقه صحيحه. ما اعتبرش نفسي انا دكتور او انا طبيب، انت ده انت جاي بقى عندي وانا بقى بمن عليك. لا، ما فيش حد بيمن على حد،
يكون عندهم رحمه
ده له حق.
والفقراء
احنا بنقول عليهم ملائكه الرحمه، مش عايزين نقول عليهم ملائكه العذاب، واخد بال حضرتك؟ فاذا برضه في نفس الوقت الناس دي ليها حق. يعني المواطن له حق والناس دي ليها حق. هل يعقل، انا حضر مثل بالطبيب، هل يعقل ان الطبيب بعد اولا هو متفوق في دراسته عشان كده جاب مجموع اهله انه يدخل كلية الطب، قاعد يدرس في كلية الطب 6 سنين وبعد كده بياخد كمان سنة امتياز، وبعدين بياخد قد ايه مرتب؟ 200 جنيه. يعني
زادوا دلوقتي 200 جنيه.
وتقول لي بعد كده
25
يسهر في المستشفى ويعالج الناس وبتاع. هنرجع للمقوله اللي الناس بتقول عليها على قد فلوسهم. ما ينفعش
يعني الامر محتاج طيب. خطط كتير.
اتفضل يا زميلي اتفضل. انا كنت عايز اسال سياده اللواء عصام, عايز اساله على بصفته مواطن يعني الصفات اللي بيتمناها ان تتواجد في مرشح رئيس الجمهوريه. انت النهارده نازل تنتخب المرشح, ايه اللي انت على اي اساس تختار هذا المرشح والصفات اللي انت عايز تشوفها في المرشح؟
اتفضل. هو عده صفات طبعا, اولهم ان يعني الصدق الامانه, أن يرتد حكمه يرجع حكمه إلى خلفيات إسلامية. إحنا طموحنا كشعب مصر بالكامل أن مصر دي تعود دولة إسلامية نقية تحقق أمال الأمة الإسلامية بالكامل, يكون له خلفيات وخبرات متعددة في مجالات مختلفة, يكونش جاي من عمل حر ثم يسب إلى منصب رئيس الجمهورية ومالوش خلفيات إدارة سابقة. خلفية الإدارة مطلوبة. إحساسه بأمال وطموحات الشعب ده مطلوب.
طب لواء ممدوح, عايزين نفتح أيضا ملف التعمير. وادي الجديد تمثل 40% من مساحة مصر ومع ذلك هي صحراء الجرداء. مسألة التعمير والخروج إلى الصحراء وتعمير هذه الصحراء, في برنامج حضرتك تناولت هذا الموضوع ازاي؟
تعمير الصحراء امر مهم جدا جدا, والخروج من الوادي الضيق هو امر مهم جدا جدا, ولكن عايز اقول حاجه نحطها في اعتبارنا, الاولويات. ايه هي الاولويات النهارده؟ عشان انشئ مجتمع جديد, المجتمع دوت بيحتاج بنيه اساسيه وبيحتاج ميه وكهرباء. هل انا النهارده دلوقتي استطيع ان انا انشئ مجتمعات جديده وانا عندي نزيف في الاحتياطي بتاعي يدوبك يقدر يغطي الاكل والشرب؟ دي نقطه لازم احطها في الاعتبار. يبقى اذا في اولويات ان انا اتعامل مع اللي موجود حاليا وما ادخلش في مشروعات كبيره في الوقت الحالي, لكن بالتدريج ومع تطور الاقتصاد, وانا متفائل جدا 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 بقدره الاقتصاد المصري على ان ينهض ويعود افضل مما كان بعد بقى ما نختفي الحراميه والفاسدين والمرتشين, ويكون في نظام اداره صحيح قائم على اقتصاد حر وقائم على عدالة اجتماعية, هينطلق هذا الاقتصاد. ادرس بقى خلال الفترة ديت, ادرس المشاريع الكبيرة اللي هي للخروج من الوادي الضيق. يبقى انا عندي دلوقتي فترة بقف فيها على رجلي, بعالج كل المشاكل اللي حصلت دلوقتي, بيتعافى الاقتصاد, بس انا في نفس الوقت بدرس الانطلاقة بتاعتي بمجرد ما يتعافى, وباخد وقتي بقى في الدراسة عشان ما العمليه ما تبقاش مسلوقه. ما احنا دايما كل شغلنا للاسف بيبقى مسلوق. اخد وقتي في الدراسه, بمجرد ما اقف على رجلي صح عندي موارد كافيه انطلق. هو ده اللي انا بفكر فيه, واخد بال حضرتك؟ لكن طبعا الخروج من الوادي الضيق هذا امر يجب ان يحدث, ولكن كيف يحدث؟ الامر برضو مهم جدا جدا, لو انت عايز تنشئ مجتمعات عمرانيه جديده, قبل ما ادخل على الوادي الجديد انا عندي حاجه مهمه جدا جدا, قناه السويس. قناه السويس ده مشروع ممكن يدر يعني ايه مليارات على الخزينه المصريه.
اول امس حققت اعلى دخل في تاريخها,
مش كممر
28 مليون جنيه,
مش كممر فقط. انا عايز اقول ودي حاجه داخله كمان في تعمير سيناء, النهارده الجزء الشرقي من قناه السويس, الجزء الشرقي من قناه السويس صحراء,
هو الأنطرة شرق
ما فيهوش حاجة
شرقية.
ليه النهارده ما استفدش من هذا الجزء في ان انا اعمل
يعني
مناطق تخزين حاويات؟
اللي هو يعني برنامج حضرتك مليء بال يعني مليان ودسم ما شاء الله, نسعد بيك دائما في حلقات قادمه لان الوقت مر سريعا, ربنا يكرمك ونسعد بيك ونشرف بيك ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله والوقت يتسع, ومناقشه البرنامج يعني كل على حده, مساله التعليم, مساله الصحه, مساله التعمير,
الموضوعات كثيره,
كل الموضوعات ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله. يعني في النهايه مشاهدينا الكرام بنتوجب بخالص الشكر والتقدير لسياده اللواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه, شكرا جزيلا مره ثانيه. شكرا تحيه لسياده اللواء اركان حرب عصام كمال ابو زيد, شكرا جزيلا. شكر والتقدير لحبيب الخليج وصديق الأستاذ أحمد، ربنا يهدينا ويهدي يا رب. اللهم أمين.
اللهم أمين. نطلب الهداية للجميع
يا رب.
في حياة التجربة دي الأولى، لكن أرجو أنها ما تكونش الأخيرة
يا رب،
وأرجو أن احنا نلتقي أنا وصديقي وزميلي الأستاذ ملهم دائما في لقاءات كثيرة وفي برامج أخرى كثيرة
إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمك أحمد. أحب أقول في النهاية أن احنا 8 إبريل 8/4 غلق باب الترشح، 9 إبريل إعلان قائمة المتقدمين بطلبات الترشح، 10/11/4 تلقي الاعتراضات والطعون، 12/13/4 الفصل في الاعتراضات والطعون، يوم 14/15 التظلم من قرارات الاستبعاد، يوم 16 البت في التظلمات، يوم 26/4 إعلان القائمة النهائية للمرشحين. يوم 26/4 ده هيبقى القائمة النهائية للمرشحين اللي هنعرف اللي هيدخلوا سباق الترشح يعني رسميا إن شاء رب العالمين. ويوم 30 بدء الحملات الانتخابية. المفترض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بيقولوا إن الفترة دي فيها حظر لمسألة الدعاية إلى آخره، ولكن المرشحين ما شاء الله يعني واخدينها كده إيه معترضين على هذا القرار وشغالين. فيوم 30/4 ده بدء الحملات الانتخابية. ربنا يوفق الجميع يا رب. اللهم أمين. أنا بشكركم مرة تانية شكرا جزيلا. شكرا يا أحمد، ربنا يعزك. شهدنا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم دائما من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة واتحف قضايا الناس.